رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: يرفع يديه مع كل تكبيرة. قوله يرفع يديه مع كل تكبيرة، أما تكبيرة الإحرام فلا شك أنه يرفع يديه عندها، لأن هذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره. وأما بقية التكبيرات فهي موضع خلاف بين العلماء. القول الأول يرفع يديه، القول الثاني لا يرفع يديه. والصواب أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، وفي تكبيرات الجنازة أيضا، لأن هذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. ومثل هذا العمل لا مدخل للاجتهاد فيه، لأنه عبادة، فهو حركة في عبادة، فلا يذهب إليه ظاهر من الصحابة إلا فيه أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة مع كل تكبيرة، بل إنه روي عنه مرفوعا ومنهم من صححه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تنبيه: لم يبين المؤلف كيفية رفع اليدين، وقد سبق ذلك في أول صفة الصلاة. وأما في صلاة العيد فورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد، وكذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه رواهما الأثرم.
أعد الأخير هذا الشوف.
قال
لم يذكره؟
بل قال لم يبين المؤلف كيفية رفع اليدين، وقد سبق ذلك في أول صفة الصلاة. وأما في صلاة العيد فورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد، وكذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه رواهما الأثرم.
المشكلة المسند الأثرم هذا ما وصل إلينا. أثرم هذا من الحنابلة، من فما وصل إلينا هذا، ما رأيناه مسند الأثرم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. الذي يظهر الله أعلم أنه يرفع يديه مثل ما ذكر الشيخ عليه رحمة الله مع كل تكبيرة. فذكر الشيخ أثر بن عمر قد ثبت عن التابعين، اشتهر عندهم يعني رفع اليدين مع تكبيرات العيد، يرفع يديه كل ما كبر رفع يديه. ولم يعارض هذا بشيء، إلا أنه لم ينقل في صفة صلاة النبي في العيد أنه فكان ماذا؟ إذا لم ينقل فقد فعله أصحابه، وأصحابه إنما يقتدون به. قد أمرهم الله عز وجل بذلك بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وهذا هو الصحيح، هذا هو الحق، لا ينبغي رده بالرأي أو بما يسمى قاعدة الاستصحاب. لا، هذا وأما ما نقل عن عمر فهذا ما نعلم له أسانيد. نعم.
صلى الله عليك. بعد الخطبة يرفع يديه في الخطبة مع التكبير في خطبة العيد.
ما أدري والله يا أخي، أنا الآن ما يحضرني في هذا الشيء، لا أعلم في هذا الشيء، نعم.
أحسن الله إليك. قوله ويقول الله أكبر كبيرا، فيقول بين كل تكبيرة وأخرى الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا إلى آخره. وهذا الذكر يحتاج إلى نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر معين محدد في عبادة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك، وإنما أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد والثناء على الله يكون لا يمكن على الله يمكن أن يكون بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا حمد وثناء بنص الحديث الذي جاء فيه إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. أما بهذا الذكر الطويل فهذا يحتاج إلى نص ولا نص في ذلك. وقال بعض العلماء يكبر بدون أن يذكر بينهما ذكرا، وهذا أقرب للصواب، والأمر في هذا واسع، إن ذكر ذكرا فهو على خير، وإن كبر بدون ذكر فهو على خير. وقوله الله أكبر كبيرا، كلمة أكبر هنا مطلقة غير مقيدة، ومعلوم أن دلالتها على الكمال عند الإطلاق أقوى من دلالتها على الكمال عند التقييد. أي لو قلت الله أكبر من كذا صارت مقيدة، وإذا قلت الله أكبر صارت مطلقة، أي أكبر من كل شيء مهما بلغ عندك من التصور، فالله أكبر عز وجل، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، والسماوات السبع والأرضون السبع في كفه عز وجل كخربلة في كف أحدنا، فلا أحد يتصوره، فالله أكبر من كل شيء. أما التقييد فلا شك أنه ينقص من تصور الكمال من هذه الكلمة، ولهذا يوجد في بعض المقررات للصبيان الصغار الله أكبر من أبيك، أكبر من التلفاز، أكبر من الحجرة. فالصبي إذا قلت له الله إذا قلت له الله أكبر من التلفاز يتصور كبر الله داخل الحجرة فقط، وهذا خطأ عظيم، قد يكون مخلا بالعقيدة، وهؤلاء الصبيان لا يتصورون الشيء إلا على حسب ما يشاهدون، فليس لهم عقول كبيرة. ولهذا ينبغي أن ينظر في المقررات من طلبة العلم، ولا يحقرن أحد نفسه، ولكن لا يتكلم حتى يعرضه على من هو أكبر منه في العلم ليتبين الأمر. ودعونا نتعاون وتعاون المسؤولين على مثل هذه الأمور، ونعاون المسؤولين على مثل هذه الأمور، لأنهم قد يكلون الشيء إلى شخص لا يقدر هذه التقديرات، ويظن أن هذا هو الأسلوب الذي يناسب عقل الصبي. صحيح أنه يناسب عقله من جهة أن تقرن شيئا بشيء يفهمه، لكن بالنسبة للرب عز وجل لا تجعل عقله يقرن الرب عز وجل بشيء من المخلوقات فيقع في الهاوية. نعم، لو أن أحدا جادلك في كبر شخص أو كبريائه وقلت إن كان صاحبك كبيرا فالله أكبر منه، فهذا لا بأس به، كقوله تعالى وامكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وكقوله الله خير أما يشركون. أما عند الثناء المطلق فهذا لا ينبغي أن يقيد بشيء. وقوله كبيرا هذه حال من الضمير المستتر في أكبر، لأن أكبر اسم تفضيل خلافا لمن قال الله أكبر بمعنى كبير أي بمعنى اسم الفاعل، فإن هذا غلط، لأن اسم الفاعل أقل في الدلالة على الكمال من اسم التفضيل، لأن اسم التفضيل يمنع تساوي المفضول والمفضول عليه في الوصف المفضل المفضول عليه في الوصف، واسم الفاعل لا يمنع ذلك، فإذا قلت زيد عالم لم يمنع أن يساويه عمر في العلم إذا كان عالما، وإذا قلت زيد أعلم من عمر دل على أنه لا يساويه وأن زيد أعلم. وبعض العلماء رحمهم الله يفسرون الله أعلم والله أكبر وما أشبه ذلك اسم الفاعل حذرا من أن يكون هناك مفاضلة بين الخالق والمخلوق، ولا شك أن هذا خطأ، فالمفاضلة حاصلة ولا تستلزم تساوي المفضل والمفضل عليه، بل لا تقتضي ذلك بخلاف اسم الفاعل. قوله والحمد لله كثيرا، الحمد تفسيره وصف المحمود بالكمال وليس الثناء على المحمود بالكمال، لأن الثناء إنما يقال عند التكرار. وقد فرق
الكلام الأول حقيقة ما أدري ما وجهه، الكلام الأول الطويل أو فما أدري ما وجهه يعني لك. هل هو الشيخ ما هم يعني يرى أن أكبر وكبيرة هذه ليست كمال أو ما أدري أنا الحقيقة، لأن يعني ما جاء طاري لمسألة المفاضلة، ما الله أكبر من كذا ولا ما جاء لها مناسبة أصلا هنا، إلا إذا كان الشيخ يقول أن الله أكبر وكبيرة ليست كمالا هذه، فإن كان هذا المراد لا أدري الله أعلم، هذا غريب يعني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء، فهذا يعني أنا ما أدري وش مناسبة أن الشيخ أطال وفصل في إيش أكبر من كذا. شو أول البحث وش الشيخ قال في أول البحث؟
قال كلمة أكبر هنا مطلقة غير مقيدة.
أي وش وجه الحين أنا وش وجه الكلام هذا؟
مطلقة يا شيخ،
أنا داري إنها مطلقة
يعني
أنت حينما تقول الله أكبر وكبيرة هي مطلقة. أي بس وش قصد الشيخ بالكلام هذا؟ وش يرد على ماذا هو؟ لا لا داك من هذا، كل هذا مرتب على ما الذي سبقه. وش أصل البحث؟ وش أصل البحث؟ ها؟
يقول
الشيخ
أما
التقييد شك أنا وش جاب الطارية التقييد الآن؟ وش جاب طارية في الموضوع عندنا؟ لا داري أنا وش جاب طارية الموضوع كله الآن؟ يعني عادة حنا نتكلم عن شيء ندعو علاقة بشيء مر علينا. أي أنا أدري، أنا أقول أنا أخشى أن كلام الشيخ منصب على قوله في تكبيرات العيد بين التكبيرة الله أكبر وكبيرة
كبيرة.
فإذا كان هذا المراد فهذه ما هي داخلة في كل كلام الشيخ، هذه داخلة في كلام الشيخ كله، الموضوع آخر ما هي ليست داخلة في البحث هذه. ما فهمت شو
هذا ظاهر الشيخ إنه يعني الشيخ
إن الشيخ يقول كبيرة هذه ما لا لا هذه لا 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 يعني كان يقول إنك تقول الله أكبر أفضل من أن تقول الله أكبر وكبيرة.
لا يا شيخ ما
قول الله أكبر وكبيرة أكبر. لا 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 أنا حنا بشوف أول البحث، مش سالفة أول بحث، نظر أول بحث.
الشيخ استدرج الشيخ يعني
أي على ماذا استدرج؟ أنا ودي أفهم على ماذا استدرج الشيخ. الشيخ يريد أن يعقب على إيش؟ أنا ما فهمت أنا إلا أنه يريد أن يعقب على قوله الله أكبر وكبيرة، وأن الأفضل أن تقول الله أكبر من غير ما تقرأ منها عش معها شيء. احنا هذا كله بحث ما معروف ان هذا شيء اكبر هنا وش هي اسم تفضيل كمل ايوه
اسم تفضيل الله اكبر معنى كبير اي معنى سفاعة
فإن هذا غلط
لأن
اسم الفاعل أقل
من دلالة عليه. طيب. لأن اسم التفضيل أن الصالح فضل
مفضل عليه. في الوصف اسم الفاعل يعمل. تقول زيد العالم لم يمنع أن يساوي عمره. العلم إذا كان عالم ولا يكون زيد العالم من حمد أن على أهل ما يسوي عن ذلك. شخص
هل وش جاب طاري كبير؟ أنا حاب
الحديث هذا كله.
شاعر لأنه
أفضل منه. ها؟
شاعر لأنه كبير أفضل منه.
لا يا شيخ ما ابتدى الشيخ أنا مو بهذا البحث أبدا أبدا
ما ذكر الشيخ كبيرة نهائيا
ما جاء إيه يتكلم الشيخ على الله أكبر أنا أتكلم مش اللي جاب طاري الكلام على إيش شاب طاري ما بدش أنا ما أفهم أن طاري إلا ما جاء شوفني قبل أثر مسعود قبل أول البحث إلا ما جاء في أثر مسعود أنه يقول بين التكبيرات الله أكبر وكبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلة أو لا ها
يعني.
فالشيخ استدرك قال يعني إن قولنا الله أكبر من دون كبيرة أفضل وأكمل وهذا مو صحيح إذا كان ما فهمته هذا هو لأن الكلام كله يدور على هذا ما في كلام جاء قبل ها يدل على أنه الحين على من يرد الشيخ ها ما تقرأ أنت ها أول البحث اقرأ عشان أخواني تبهون
كلمة أكبر
قبله
قول ويقول بين كل تكبيرة أيوة. أخرى الله أكبر كبيرة أيوة. الحمد لله كثيرة
أيوة.
وهذا الذكر يحتاج إلى نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم
طيب.
لأنه ذكر معين محدد في عبادة ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك وإنما أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أحمد الله وإثني عليه وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
طيب.
ذكر الكلام عن الحمد والثناء
أيوة طيب.
قال بعض العلماء يكبر بدون أن يذكر بينهما ذكرى
طيب كم
وهذا أقرب الصواب الأمر في هذا واسع إذا ذكر ذكرا فهو على خير وإن كبر بدون ذكر فهو على خير
أيوه إيش بعده
ثم قال الله أكبر كبيرة كلمة أكبر هنا مطلقة غير مقيدة ومعلوم أن دلالتها على الكمال عند الإطلاق أقوى من دلالتها على الكمال عند التقييد
وين التقييد اللي ورد هنا
ما في تقييد
هلا التقييد عند الشيخ كبيرة وهذا مو بتقييد هذا ها إيه ذي وش جاب طاري هذا طيب الحين ما أدري والله أنا ما فهمت أنا إلا أنه يرى أن الله أكبر أكمل من الله أكبر وكبير وهذا فيه نظر إن كان ما فهمته صحيح فهذا فيه نظر إيه هو يعني كأنه يقول لو تقول الله أكبر إن هذه أكمل أكمل من أنك تقول الله أكبر وكبير لا ليش؟
لكنه يقول الله أكبر من
كذا صار مبين. إيه مش شاف هذا طيب. ما أدري يا جورج سليبك. أنا فهمت إن هذه قلت والله أكبر يعني أكمل من أنك تقول الله أكبر وكبيرا. يمكن هذا ما فهمت والله. أكمل نعم. أكمل لا لا لا. ما وصلت إليه.
قوله الحمد لله كثيرا الحمد تفسيره وصف المحمود بالكمال وليس الثناء على المحمود بالكمال لأن الثناء إنما
وش قال صدر الله العظيم وش قال الشيخ في كبيرة آخر ما قال
ما ذكر كبيرة
ألا وش معناه طيب معناه إن كان هناك كبير فالله عز وجل أكبر منه هذا شيء هذا معنى يعني ما في الوجود شيء كبير إلا والله إيش أكبر من هذا اللي معنى فهذا كمال هذا ما في أي تقييد ولا شيء كمل أيوة
قال لقد فرق الله بينهما في الحديث القدسي في قوله إذا قال أي المصلي الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فجعل الثناء بتكرار الوصف أي وصف الكمال وقوله كثيرا حال من الحمد أي الحمد لله حال كونه أي الحمد كثيرا ويجوز أن يكون صفة من مصدر محذوف والتقدير حمدا كثيرا قوله سبحان الله سبحان بمعنى تسبيح فهي اسم مصدر وهنا قاعدة في اسم المصدر يقولون اسم المصدر هو ما دل على معنى المصدر دون حروفه فسبحان مأخوذة من سبح والمصدر من سبح تسبيح إذن سبحان بمعنى تسبيح لكن ليس فيه حروف المصدر فيكون اسم مصدر ومثله كلام اسم مصدر والمصدر تكليم وسلام اسم مصدر والمصدر تسليم قوله بكرة أي في الصباح قوله أصيلة أي في المساء قال الله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وتنزيه الله يكون بأمور ثلاثة الأول تنزيهه عن كل عيب الثاني تنزيهه عن كل نقص في صفات كماله الثالث تنزيهه عن مماثلة المخلوقين مثال الأول العمى والصمم والجهل وما أشبه ذلك ومثال الثاني التعب عند الفعل أي يقدر على الفعل لكن ما أتعب فهذا ينزه الله عنه قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ومثال الثالث قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولأنه لو ماثل المخلوق لكان ناقصا فإلحاق الكامل بالناقص يجعله ناقصا بل محاولة المقارنة بين الناقص والكامل يجعل الكامل ناقصا على حد قول الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أنبى من العصا قوله وصلى الله على محمد صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى هكذا اشتهر عن أبي العالية رحمه الله في نسخة وصلى الله على سيدنا، ولا شك أن سيد ولد آدم، ولا شك أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وأنه سيدنا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا. ولكن لا أعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف نفسه بالسيادة في الصلاة عليه. وإذا علمتم بحديث فدلونا عليه جزاكم الله خيرا، فكل الحديث اللهم صل على محمد. والصحابة يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما سمعنا أحدا يقول قال سيدنا، ولكن المتأخرين صاروا يقولون سيدنا، ونحن نقول هو سيدنا لا شك، ولكن يحتاج في صيغة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى توقيف في هذا. قوله النبي
حتى مو حتى ليس في يعني الأمر كما قال الشيخ الله يغفر له، بس مين فقط في الصلاة على النبي، حتى في ذكر النبي ليس من الكمال أن تقول قال سيدنا رسول الله أو الشيء. أنا في ظني أن قول قال سيدنا، أنا في ظني أن هذا تنقيص من قيمته عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن كلمة سيد تطلق عليه وعلى غيره من الناس أو الشيخ صح ولا لا، لكن كلمة نبي ما تطلق عليه هو. قال نبينا وقال رسولنا، هذه أكمل من قول إيش سيدنا. سيدنا تطلق عليه وعلى غيره من عظماء الدنيا وعظماء كل هالناس. قالوا أنت تقارن النبي بهؤلاء أولا، هذا غلط. كيف وقد قالت تبارك وتعالى قالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا؟ إذن هاللفظ هذا ما ينبغي أن يطلق على من إيش على النبي. مقام النبوة يعني أعظم من هذا وأرفع. نعم
أحسن الله إليك.
أيه وش عليه؟ هذا موضوع آخر، ما هو بالموضوع. إحنا هالشيخ يعني قال الشيخ نحن نؤمن بهذا وأنه سيد ولد آدم، وأن لكن الكلام في في في, في ذكره حينما يذكر هل يقال سيد؟
أو في الشيخ.
نعم. وكما قال الشيخ هذا البخاري ومسلم جيبوا لي حديث واحد فيها أن أحد الصحابة قال سيدنا رسول الله، ما يوجد. صحيح. التعميم بهذا، لكن هذا تصوف، تصوف شغل الصوفية هذا. نعم
أحسن الله إليك. قوله النبي أي محمد صلى الله عليه وسلم، قوله وآله، آله وأتباعه على دينه، لأن الآل إن ذكر معهم الأتباع والأصحاب فهم المؤمنون من قرابته، وإن لم يذكر معهم ذلك فهم أتباعه على دينه، هذا هو الصحيح.
الذي يظهر أن آل النبي هم آل بيته، قاله هو الذي يقول إليهم أن يرجع إليهم فيه. طبعا هذا معنى في حديث النبي قال إن آل محمد كل إيش فقي، لكن هل المقصود به الآن في الصلاة على النبي، هل المقصود هم آله أي خاصته رحما، أو المقصود به لا الذي يظهر لي وأنهم خاصته رحما بدليل قوله قوله عليه الصلاة في الحديث الآخر اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. أزواجه إيش؟ وذريته. فهذه على أنهم أهل بيته، يعني الذي يقول إليهم عليه الصلاة والسلام، ما هو أهل بيته يعني بدليل أن قبل ذلك قلت السلام علينا وعلى عباد الله إيش صدق على الصلاة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله وسلم تسليما كثيرا أي سلامة من كل آفة، والجملة في صلى وسلم خبرية بمعنى الدعاء. قوله وإن أحب قال غير ذلك أي أن الأمر واسع، إن أحب قال غير ذلك، وإن أحب أن لا يقول شيئا فلا بأس، المهم أن يكبر التكبيرات الزوائد. قوله ثم يقرأ جهرا أي يقرأ الفاتحة وما بعدها من السور جهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهكذا كان يقرأ جهرا في كل صلاة جامعة، كما جهر في صلاة الجمعة وجهر في صلاة الكسوف لأنها جامعة، وكذلك في الاستسقاء. قوله في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بالأولى بسبح وبالثانية بالغاشية، كما ثبت عنه أنه كان يقرأ في الأولى بقاف القرآن المجيد وفي الثانية باقتربت الساعة وانشق القمر. ولهذا ينبغي للإمام إظهارا للسنة وإحياء لها أن يقرأ مرة بهذا ومرة بهذا، ولكن يراعي الظروف، مثل لو كان الوقت باردا وكان انتهاء قيام الناس يشق عليهم فالأفضل أن يقرأ بسبح الغاشية، كذلك لو كان الوقت حارا وكذلك في عيد الأضحى، لأن الناس يحبون العجلة من أجل ذبح ضحاياهم، وإذا لم يكن هناك مشقة فالأفضل أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة. والسنن الميتة أي المهجورة ينبغي لطلبة العلم أن يحيوها، لكن إذا خاف استنكار الناس لها فليمهد لها أولا، لا سيما إذا كان طالب العلم صغيرا لا يهتم بكلامه وينتقد، فهنا ينبغي أن يمهد أولا لأن لأجل أن يروض أفكار الناس على قبول هذا الشيء. فمثلا لو أن واحدا من علمائنا الكبار المشهود لهم بالثقة والعلم والأمانة في الدين فعل سنة لا يعلم عنها الناس لوجدت الناس يقولون سبحان الله ما كنا علمنا أن هذه سنة، جزاه الله خيرا فتح لنا بابا من العلم، لكن لو فعلها أو قالها طالب علم صغير قالوا ما هذا الدين الجديد وأخذوه والعياذ بالله بالسب والشتم، فينبغي للإنسان أن يكون حكيما. قوله فإذا سلم خطب خطبتين، أي إذا سلم الإمام من الصلاة يخطب خطبتين، وإن خطب غيره فلا بأس كالجمعة، فيجوز أن يخطب واحد ويصلي آخر. وقوله خطبتين هذا ما مشى عليه الفقهاء رحمهم الله أن خطبة العيد اثنتان، لأنه ورد هذا في حديث أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه نظر ظاهره أنه كان يخطب خطبتين، والنظر في السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيره ما تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة، لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء ووعظهن، فإن جعلنا هذا أصلا في مشروعية الخطبتين فمحتمل مع أنه بعيد، لأنه إنما نزل إلى النساء وخطبهن بعدم وصول الخطبة إليهن، وهذا احتمال، ويحتمل أن يكون الكلام وأن يكون الكلام وصلهن، ولكن أراد أن يخصهن بخصيصة، ولهذا ذكرهن ووعظهن بأشياء خاصة بهن. قوله كخطبتي الجمعة، أن يخطب خطبتين كخطبتي الجمعة في الأحكام حتى في تحريم الكلام لا في وجوب الحضور، فخطبة الجمعة يجب الحضور إليها بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذر البيع. أما خطبة العيد فلا يجب الحضور إليهما، بل للإنسان أن ينصرف من بعد الصلاة فورا، لكن الأفضل أن يبقى بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب، وإذا بقي حرم عليه الكلام.
شكرا في تخريجها
أخرجها أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم البيهقي عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصححه ابن التركماني في الجوهر النقي.
نعم
في ضعف الشيخ والله
ما أدري والله كم
تصل الله يديك،
لكن من نقل عنهم التصحيح ليسوا من يعني ليسوا من خواص أهل الفن الحديث، لا ابن التركماني والحاكم عاد معروف يعني سبب ما وقع فيه من اخطاء في التصحيح. نعم الألباني أقوى من طريقته أقوى من كثير من المتقدمين، أقصد أصحاب القرون المتأخرة. نعم
بسم الله عليك. قال رحمه الله قال بعض أهل العلم لا يجب الإنصات لخطبتي العيدين، لأنه لو وجب الإنصات
لأن يظهر الله أعلم أنهما خطبتان وليست خطبة واحدة، يظهر أن العيد خطبتان، وأنا لا أعلم أحدا من الأولين أصحاب القرون المفضلة نقل عنه أنه خطب خطبة واحدة، بل قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو أحد ثقات التابعين وممن أخذ العلم عن ابن عباس ومسعود، وقال من السنة أن يخطب للعيد خطبتين، أن يخطب للعيد خطبتين. نعم الكلام قد يكون في الاستسقاء، نعم الاستسقاء قد يكفي فيها خطبة واحدة، بل ربما لو لم يخطب فقط دعا في الاستسقاء لكفى، أما العيدين فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يخطب خطبتين، ما يخطب خطبة واحدة، إنما يخطب خطبتين. فهذا يعني فهذا أثر سلفي، أثر عبد الله بن عبد الله. فمن أراد غض النظر عادنا، فمن أراد أن يعني يقول إنها خطبة فليأتي بأثر عن أحد من الأولين في مثل عبد الله بن عبد الله بن عتبة أو في فوق منزلته أنه قال هي خطبة واحدة، هي خطبة إيش؟ خطبة. أما مجرد كون النبي خطب الناس العيد فهذا ما ذكر فيه، لا أنه خطب خطبتين ولا أنه خطب إيش، بس خطب الناس، خطب الناس وهذا هو. ومن المعلوم أيضا أن خطبتي العيد يعني تجزئ للرجل إذا حضر يعني صلاة الجمعة العيد، وتجزئه عن إيش، أن صلاة العيد وخطبتي العيد تجزئ عن صلاة الجمعة إذا وافقت يوم إيش، يوم جمعة. فالأقرب أنهما ثنتان أو لا شيء، ما هي واحدة، أقرب أنهما خطبتان، الله أعلم. نعم
حسن الله عليك. قال رحمه الله: قال بعض أهل العلم: لا يجب الإنصات لخطبتي العيدين، لأنه لو وجب الإنصات لوجب الحضور ولا حرم الانصراف، فكما كان الانصراف جائزا وكان الحضور غير واجب فالاستماع ليس بواجب. ولكن على هذا القول من كان يلزم من الكلام التشويش على الحاضرين حرم الكلام من أجل التشويش لا من أجل الاستماع. وبناء على هذا لو كان مع الإنسان كتاب أثناء خطبة الإمام خطبة العيد فإنه يجوز أن يراجعه، لأنه لا يشوش على أحد.
الذي يظهر والله أعلم أن من حضر فلا بد أن ينصت، من حضر لا بد أن ينصت وليس له أن يتكلم. والنبي في خطبته في عرفة، في عرفة أو في منى إحداهما الثنتين، يقول جرير أو قال للنبي: استنصت الناس، استنصت الناس، ها خطبة في عرفة يعني. فمن جلس للخطبة فليس له أن يتكلم، بل قد قال بعض السلف: من تكلم والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل إيش، أسفار. فإذا جلس خلاص تبي تطلع كيف تطلع، ها على هذا الحديث مر علينا قبل شوي صححه وغير واحد، تبي تطلع اطلع، ولكن ليس لك أن تتكلم والإمام يخطب. نعم
السلام عليك. لكن كون العيد بدل عن التكفي عن الجمعة ألا يدل على وجوب الحضور كما يجب في الجمعة؟
لا، الحديث مر معنا قبل شوي من شاء أن هذا الحديث فاصل في المسألة. النبي خير الناس، اللي بيستمع بيجلس يجلس، اللي بيمضي يمضي. نعم
عليك.
نعم لا شك تجزي. نعم.
قال رحمه الله: أما على القول الذي مشى عليه المؤلف فالاستماع واجب ما دام حاضرا. قوله: يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، يعني يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متتابعات والخطبة الثانية بسبع تكبيرات متتابعات. والدليل على ذلك ما يلي: أولا، روي في هذا الحديث لكن وعلا بالانقطاع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، وصارت الأولى أكثر لأنها أطول وخصت بالتسع والسبع من أجل القطع على وتر. ثانيا، أن الوقت وقت تكبير، ولهذا زيدت الصلاة بتكبيرات ليست معهودة، وكان هذا اليوم يوم تكبير، فمن أجل هذا شرع أن يبدأ الخطبتين بالتكبير، فصار لهذا الحكم دليل وتعليل. وقال بعض العلماء: إنه يبتدئ بالحمد كسائر الخطب، وكما هي العادة في خطب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ خطبه بحمد الله ويثني عليه، وعلى هذا فيقول: الحمد لله كثيرا، الله أكبر كبيرا، فيجمع بين التكبير والحمد. قوله: يحثهم، الفاعل الخطيب والمفعول به يعود على الناس أي يحث الناس. قوله: على الصدقة أي صدقة الفطر، فأل هنا بالعهد الحضوري بأن هذا الوقت وقت صدقة الفطر. قوله يبين لهم ما يخرجون أي يبين لهم ما يخرجون، فيبين لهم النوعية من أنها تخرج من الطعام من البر والتمر والرز والذرة لمن كان الطعام.
هذا الحديث الذي أشار الشيخ اللي يقول يخرج خطوتين يقول ضعيف، رواه ابن ماجه عن جابر خرج صلى الله عليه وسلم يوم فطر أضحى فخطب قائما ثم قعد قاعدة ثم قام. يقول في إسناد إسماعيل بن مسلم هو ضعيف. يعني في مثل هذا يعني أنا أحب إلي من الرأي، هذا أحب إلي إيش من الرأي، فكيف إذا كان قال به إيش إذا قال به السلف. نعم
إذا كان يعني غير شديد الضعف يا شيخ.
إيه نعم المقصود أن العمل على هذا، العمل على إيش على أنهما خطبتان. نعم
حسن الله إليك. قوله ويبين لهم ما يخرجون أي يبين لهم ما يخرجون، فبين لهم النوعية من أنها تخرج من الطعام من البر والتمر والرز والذرة لمن كان طعامه والشعير لمن كان طعامه وما أشبه ذلك، ويبين لهم القدر وهو ساع بالساع النبوي وهو أقل من الساع المعهود عندنا بخمس وخمس الخمس. يقول شيخنا ابن سعدي رحمه الله إن الصاع النبوي زينته 80 ريالا فرنسية، وزينة الصاع عندنا 104 ريالات، فيكون الصاع عندنا زائدا على الصاع النبوي الربع وخمس الربع. ويبين لهم الصفة فيقول أخرجوا من الجيد لأنه أفضل، ويبين أن الرديء كالممسوس والمبلول كالمسوس والمبلول والمعفن لا يجزي. هكذا ذكر المؤلف أنه يبين زكاة الفطر في خطبة العيد، ولكن الصواب أنه يبين ذلك في خطبة آخر جمعة من رمضان، ويبين في خطبة العيد حكم تأخير صدقة الفطر عن صلاة العيد في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في السنن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات. قوله ويرغبهم في الأضحى إلى آخره أي يرغب الناس في خطبة عيد الأضحى من الأضحية في الأضحية، ويبين لهم فضلها وأجرها وثوابها. قوله يبين لهم حكمها يعني هل هي سنة أو واجبة، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في بابه. وكذلك يبين لهم ما يضحى به وهو ثلاثة أنواع الإبل والبقر والغنم، ويبين لهم أيضا مقدار السن مما يضحى به وهو أن تكون جدعة في الضأن أو ثنية من الإبل والبقر والمعز، فإن ضحى بثني من الضأن فقال جمهور العلماء إنها تجزئ، وقال أهل الظاهر إنها لا تجزئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تأسر عليكم فتذبحوا جبعة في الضأن، والثنية أكبر من الجبعة فلا تجزئ اتباعا لظاهر اللفظ. ويبين لهم في خطبة الأضحى ووقت الأضحية وأنه من بعد صلاة العيد إلى تمام 4 أيام أي يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهي أيام التشريق على القول الراجح، وما ذكره المؤلف من أنه يبين الأضحية وما يتعلق بها في خطبة عيد الأضحى مناسب كما جاءت به السنة. قوله والتكبيرات الزواج
الذي يظهر أنه لبد بالحمد مو بالتكبير. نعم
صلى الله عليه. قوله تكبيرات الزوائد، الزوائد أي على الواجبة في الصلاة، وهي في الركعة الأولى 6 على ما مشى عليه المؤلف، وفي الثانية 5 وسماها زوائد لأنها زائدة على الركن في الأولى، وفي الثانية زائدة على الواجب. والدليل على سنية هذه التكبيرات الزوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته لم يذكر شيئا من التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام. قوله والذكر بينها سواء، في ذلك ما ذكره المؤلف من قوله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا إلى آخره، أو أي ذكر آخر يقول الإنسان من عند نفسه هو سنة، وقد سبق البحث في كونه سنة أو ليس بسنة. قوله والخطبتان سنة، يعني أن خطبتي العيد سنة، واستدلوا على كونها سنة.
مثل هذا يعني الذكر بين التكبيرات الذي يظهر لي عليه، يظهر لي في مثل هذا أنه إذا توافرت الآثار عليه، إذا جاءنا من عدد من الوجوه، عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن ابن الذي يظهر لي أنه يكون من باب السنة يعني. أما لو جاءنا من صحابي واحد فنحن نقول إنسان مخير، إن شاء فعله وإيش وإن شاء تركه. فهذا إذا كان فيه مجال أيضا أنه يقوله، حيانا ما في مجال نكش يكون سريع التكبير وما في وقت بين التكبيرات أحيانا، فما في مجال. لكن إذا كان فيه مجال يقوله فلا ريب أنه يقوله، يقول لا ريب الله أكبر، وما قاله لا حرج. نعم
أحسن الله إليك. قوله والخطبتان سنة، يعني أن خطبتي العيد سنة، واستدل على كونها سنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن حضر العيد أن يكون ولا يحضر الخطبة، ولو كانت واجبة لوجب حضورها، هكذا قالوا. ولكن هذا التعليل عليل في الواقع، لأنه لا يلزم من عدم وجوب حضورها عدم وجوبها، فقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام أذن للناس بالانصراف وهي واجبة عليه فيخطب في من بقي، ثم إن الغائب ورسيل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يصرف أحد إلا من ضرورة. ولهذا قال، ولهذا لو قال أحد بوجوب الخطبة في الخطبتين في العيد لكان قولا متوجها، ولأن الناس في صلاة العيد في اجتماع كبير لا ينبغي أن ينصرفوا من غير موعظة وتذكير.
هذا صحيح، هذا الأظهر أنه واجب، يبصن سنة. كيف سنة؟ هذا سنة. لو مثلا جاء أبو عمر في يوم الأيام وصلى العيد ولم يخطب قلنا سنة، أو جاء علي أو جاء مثلا أحد من الصحابة قلنا سنة، كون الجميع يلازمها ولا يعرف تركها عن أحد، فكيف يقول أنها واجبة؟ الحين ابن عباس كان ينكر عليهم المبالغة في خطبة الاستسقاء، قال ولم يخطب كخطبتكم هذه في الاستسقاء. إذا تبين لنا أن خطبة الاستسقاء ما هي لا هي فرض ولا هي بسنة يداوم عليها، ولا من كلام الصحابة فهمنا هذا الشيء. فالذي يظهر والله أعلم أن خطبتي العيد واجبة، أنها واجبة. طبعا الخلاف في هل هي خطبة واحدة أو خطبتان. نعم
صلى الله عليه. قوله ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، أي يكره لمن حضر صلاة العيد أن يتطوع بنفل قبل الصلاة أو بعدها في موضعها، أي موضع صلاة العيد، فيكره التنفل قبل الصلاة أو بعدها في الموضع، أما في بيته فلا كراها. وقول المؤلف يكره ظاهره أنه مكروه للإمام وغير الإمام، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مصلى العيد وصلى العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. وفي هذا الاستدلال نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مصلى العيد ليصلي بالناس فصلى بهم ثم انصرف، كما أنه يوم الجمعة يخرج إلى المسجد ويخطب ويصلي وينصرف ويصلي في بيته. فهل يقول أحد أنه يكره أن يصلي الإنسان في يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة وبعدها؟ ما سمعنا أحدا قال بهذا، وكذلك نقول في صلاة
العيد. هذا قياس يفتقر إلى مستند، قياس يفتقر إيش إلى مستند من عمل الأولين. واضح أكمل.
قال رحمه الله ما سمعنا أحدا قال بهذا، فكذلك نقول في صلاة العيد. ولا فرق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إمام ينتظر ولا ينتظر، فجاء فصلى بالناس ثم انصرف. وكوننا نأخذ الكراهة من مجرد هذا الترك فيه نظر، ولو قالوا إن السنة لا يصلي ألا يصلي لكان أهون من أن يقال إنه يكره، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل نهي.
هو أول حقيقة لو أننا بحثنا في دليل الحنابلة لزال الإشكال. أول شيء الحنابلة يعني ذكروا ما اتفق عليه الصحابة، علي وابن عباس وابن عمر وسلمة بن الأكوع وجم، كلهم كانوا إيش منهم الذي نقل أنه يصلي ومنهم الذي كان ينهى. فلا يعرف عن الصحابة أصلا هذا الشيء، لا الصلاة قبل صلاة العيد ولا إيش ولا. وهذا مستند الحنابلة. الحنابلة تراهم يعني في الغالب أهل أثر، مو يعني ما به الرأي ومثل بقية المذاهب. فمن ادعى أنه يصلى قبلها، وطبعا هنا كلام يا أخوان الآن في مصلى إيش؟ الصحراء، إذا صلى الناس في الصحراء واضح، ما هو إذا صلى في المساجد، المساجد أمر آخر. فلا نعلم عن أحد من الصحابة حتى البخاري، البخاري وكره ابن عباس، يقول البخاري يقول وكره ابن عباس الصلاة قبلها وبعدها، الصلاة قبلها إيش؟ طب إذن كرهوه السلف، ليش؟ كيف ما كرهوه؟ شيء ما فعله النبي ولا الخلفاء الراشدون ولا، كيف يكون إيش؟ يقال إنه لا يكره، لا بل يكره وقد يقال يصل إلى البدع. نعم.
مثل المساجد
يأتي لابن علي الشريم قنية.
صلى الله عليه. قال رحمه الله وإن إذا أن الكراهة لا تثبت إلا بنهي، إما نهي عام مثل كل بدعة ضلالة، وإما نهي خاص. ثم إن ترك النبي عليه الصلاة والسلام التنفل قبل الصلاة واضح السبب، لأنه إمام منتظر فجاء فصلى وانصرف، لكن نهى المأموم عن التنفل والقول بكراهته، لكن نهى المأموم عن التنفل والقول بكراهته له ما يخلو من نذر. وقال بعض العلماء رحمهم الله إن الصلاة غير مكروهة في مصلى العيد لا قبل الصلاة ولا بعدها. وقال بيننا بينكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأين الدليل على الكراهة؟ وهذا خير وتطوع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عليك بكثرة السجود، وقال أعني على نفسك بكثرة السجود.
أي بكثرة السجود؟ إذا وين الاتباع على شيء؟ إذا كان النبي ما صلى قبلها ولا بعدها، والصحابة ما صلى وكانوا ينهون، وش وين الاتباع؟ هذا اتباع أن تفعل ما فعل أي شيء، هولا تفعل ما فعلوا، هو بالاتباع أن تحدث شيء ما فعلوه. نعم.
قال فكيف تقولون بالكراهة وهذا مذهب الشافعي رحمه الله في هذه المسألة؟
أيوة، لكن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه شدد على أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها، قالوا إلا إن كان في بيته، كيف إذا رجع لبيته راد يصلي ركعتين؟ قد جاء في هذا حديث عند ابن ماجه وغيره، ولو فعله ابن مسعود رضي الله عنه لا حرج، ما نصلي في المسجد في المصلى فلا. أيوة.
صلى الله عليه. قال وقال بعض العلماء تكره الصلاة بعدها لا قبلها، لأن المشروع أن ينصرف. قال بعض العلماء تكره قبلها لا بعدها، وبعض العلماء قال يكره للإمام دون المأموم، وهذا قول الشافعي آن التفريق بين الإمام وغيره. والصحيح أنه لا
فرق، هو الاحتجاج مو بقول العلماء، احتجاج بالحديث والأثر. الشافعي قد يصيب ويخطئ مثل غيره، أو قد يكون نقل عنه خطأ، أو قد ما أدري والله أعلم، لكن العبرة مو بهذا، العبرة بما كان عليه الأولون. نعم.
قال والصحيح أنه لا فرق بين الإمام وغيره ولا قبل الصلاة ولا بعدها فلا كراهة، لكن لا نقول إن السنة أن تصلي، فقد يقال إن بقاء الإنسان يكبر الله قبل الصلاة أفضل إظهارا للتكبير والشعيرة، وهذا في النفل المطلق. وأما تحية المسجد فلا يجهل النهي عنها إطلاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، حتى إن كثيرا من العلماء قال إنها واجبة. فإذا كانت السنة مؤكدة كما تدل على ذلك السنة، فكيف نقول لمن دخل مصلى العيد لا تصلي يكره لك ذلك؟ فإن قال قائل مصلى العيد ليس بمسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قلنا بل إن مصلى العيد مسجد. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، والمرأة لا تعتزل إلى المسجد. أما مصلاها في بيتها أو مصلى رجل في بيته فإن الحائض لا يحرم عليها أن تمكث فيه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يعطي مصلى العيد حكم مسجد بالنسبة لمنع الحائض من دليل على أنه مسجد. وعلى هذا
هذا فيه نظر، هذا فيه نظر يعني من وجهين. الوجه الأول أنه قد جاء في مسند إسحاق بن راهويه أنه قال وليعتزلن الصلاة. اعتزلن إيش؟ إذا وش المقصود اعتزل الصلاة؟ يعني لا يجلسن بين صفوف النساء فتضطرب الصفوف ولا شيء، حتى لو كنا لا يصلين، بل يعتزلن حتى تنتظم صفوف النساء. هذا مقصود النبي عليه الصلاة والسلام في إيش؟
بدليل. وش الدليل الوجه الثاني؟ الوجه الثاني أن النبي لما فرغ من خطبته عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ ها؟ لا ذبح، ذبح في المصلى. فلو كان له أحكام المساجد ما ذبح فيها عليه الصلاة والسلام، ما صورت شو المساجد ما يذبح فيها، ما ترق فيها الدماء. هذا الذي يظهر، والله أعلم، أن المصلى العيد ليس له أحكام المساجد أبدا. ولا يقال للمرأة تعتزل المصلى لأجل أن لا لا، بل لأجل أن لا تضطرب الصفوف. قال إيش؟ صلي واحدة قائمة واحدة جالسة. فالنبي قال اعتزلنا إيش؟ المصلى حتى تتميز الصفوف. نعم.
صلى الله عليه. قوله مصلى الجناز فإنه انتهى.
كم بقي يا رب؟
خلص.
ها؟ بركة.
باقي صفة.
لا لا خل 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 ما المرتاح. ذاك الله. تحية المسجد يصلي، نعم يصلي إذا كان ليس في وقت طلوع الشمس ولا وقت غروبها. هنا واجبة، نعم لا ريب أنها واجبة. ذكرنا لكم في درس مضى حديث أبي سعيد.
أحسن الله. كناية الصحابة على الصلاة قبل العيد ألا يشمل المساجد؟
لا، الصحابة ما كانوا يصلون في المساجد، كانوا يصلون في الصحاري، ما يعرف هذا أبد عندهم. اللي في زمن علي فقط جعل أحد يصلي بكبار السن. و رياك الله. عليكم السلام. عليكم السلام.